بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، وزاد: فيأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث والآثار المتعلقة بسنة العيد وأعمال يوم العيد، وكان قد بدأ الكلام على مسألة الخروج إلى العيد، وأنه يخرج إلى العيد ماشيا. وقد عرفنا أن هذا الأمر ورد به خبر عن علي رضي الله تعالى عنه، وقال: إن من السنة أن يخرج ماشيا. لكن الأحاديث التي جاءت في هذا الأمر كما مر بنا معظمها أحاديث ضعيفة. وكان المصنف رحمه الله قد عقد بابا أورد فيه ثلاث سنن: مسألة الخروج إلى العيد ماشيا، ومسألة التكبير، وساق فيها أثر ابن عمر رضي الله عنه، وساق فيها حديث أم عطية وأن النساء يكبرن بتكبير الرجال، وجاء أيضا فيما يتعلق بخروج النساء إلى العيد، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على ذلك. وكنا قد استوقفنا أو كنا قد وقفنا في درسنا الماضي عند مسألة المشي إلى العيد، واستدلال الإمام العراقي رحمه الله بالحديث العام الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الشيخان من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. قال: وهذا يصلح أن يكون دليلا لمشروعية المشي إلى العيد، ذلك لأن مجمل أحاديث المشي والحث على المشي ونقل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المشي جلها أحاديث كما مر بنا لا تقوم بها الحجة. والذي خلص إليه الإمام الشوكاني رحمه الله من أن المشي يعني أمر وقع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، لكنه ليس من سنن يوم العيد، وإنما صادف أن خرج من بيته وتوجه إلى المصلى وهو ماشي. وهذا الفعل لا يعتبر من خصائص يوم العيد، وإنما يأتي الناس إلى العيد بما يتيسر لهم. يقول الشوكاني رحمه الله: وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. قال: فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. إذن فلا يعد من خصائص أعمال يوم العيد. قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيا، فمن الصحابة يعني الذين استحبوا ذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. قال: ومن التابعين إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله، ومن الأئمة أي من أئمة الفقهاء الذين قالوا باستحباب الخروج إلى العيد ماشيا سفيان الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم يعني من العلماء. قال: وروي عن الحسن البصري أنه كان يأتي صلاة العيد راكبا، والحسن من علماء التابعين، وكأنه لم يرى للمشي ميزة وخصوصية. ويستحب أيضا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر وسعد القرض، لأنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى العيد ماشيا ورجع ماشيا، لكن في حديث بعضهم أنه رجع من طريق آخر، وهذا ما أشار إليه الفقهاء من أنه يندب لمن خرج لصلاة العيد إذا ذهب من طريق أن يعود من طريق آخر امتثالا وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار أهل العلم إلى العلة والحكمة التي من أجلها صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فمنهم من قال إن الحكمة في هذا أن يشهد للخارج والذاهب إلى صلاة العيد والعائد أن يشهد له ما يمر به فيكون له شاهدا يوم القيامة، يشهد له بأنه قام بهذا الفعل وأدى هذه العبادة وذلك النسك. ومنهم من قال إنه في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعم بركته صلى الله عليه وآله وسلم الطرق التي مر بها، أو أن يبقى أثر الطيب والرائحة الزكية منه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الطريق، فإنه قد عرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم حبه للطيب وأثر ذلك الطيب على ما يمر به من مكان، حتى إن أصحابه يستطيعون معرفة مرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكان مما يجدونه من أثر الطيب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا مس رأس طفل فإنه يعرف ذلك الطفل من أثر الطيب الذي يبقى فيه طوال يومه. كل ذلك اعتبروه من الحكم وذكروا غير هذا، لكن هذه أبرزها. إذن فإن كان هذه الحكم وهي وصول بركته صلى الله عليه وآله وسلم وبقاء أثر طيبه، فيكون هذا مما يختص به عليه الصلاة والسلام ولا يكون لغيره. أما على الحكمة الأولى وهي شهود ما في الطرق من أعيان تشهد لمن مر بها يوم القيامة، فيكون أو فتكون الحكمة عامة لا تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام.
تعريف الصلاة لا يكون التقصير، الصلاة تعريف العهدية، الصلاة المعروفة.
أي صلاة؟
إذا تكون الصلاة.
إذا لا، هنا الألف واللام للجنس، جنس الصلاة. أي صلاة إذا جئتموها أتوا وأنتم تمشون. ليش العهدية؟ هل مر ذكرها من قبل؟ هل مر يعني ذكر صلاة من قبل حتى نقول إذا أتيتم إلى الصلاة المراد بها الصلاة الماضية؟ هناك تكون للعهد، لكن هنا ما دامت جاءت الألف واللام للاستغراق وهي للجنس يعني تشمل كل صلاة، فأي صلاة ترغبون في المجيء إليها أوتوها وأنتم تمشون. الحقيقة إن هذا الحديث لو نظرنا إليه ودرسناه وتمعناه وقرأنا أوله وآخره نجد أنه لا يصلح دليلا لما قاله العراقي، لأنه جاء إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تسعوا، يعني لا تجروا، لأنه جاء في آخره إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، فصلوا ما أدركتم وما فاتكم فأتموا. إذن الغرض إنما تأتونها وأنتم تمشون بهدوء وبسكينة، وليس المراد به مطلق المشي. فإذا عرفنا أن المراد بالمشي نوع المشي لا مطلق المشي، إذن هو لا يصلح أن يكون دليلا لما ذهب إليه الإمام العراقي رحمه الله. قال: فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيا، فمن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ومن التابعين إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله، ومن الأئمة سفيان الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم. قال: وروي عن الحسن البصري أنه كان يأتي صلاة العيد راكبا. قال: ويستحب أيضا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر وسعد القر رضي الله تعالى عنهما. قال: وروى البيهقي في حديث الحارث يعني الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة أن تأتي العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت. فيكون هذا مخالف لما ذهب إليه الفقهاء من الاستحباب في المشي ذهابا وإيابا، لكن كما مر بنا ما موقف العلماء من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه، فإن من أهل العلم من كذبه. وإذا كان هذا الحكم في الحارث فلا يصلح حديثه لأن يستدل به في مثل هذه الأمور. قال العراقي: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرض. أمثل لماذا؟ حديث ابن عمر وحديث سعد إنما حكيا أن النبي ذهب من طريق وعاد من طريق. وحديث علي جاء فيه الإخبار بأن هذا من السنة، يعني من الأمور المقصودة، فيكون أمثل لو ثبت هذا الحديث. قال: وهذا، قال العراقي: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرض، وهو الذي ذكره أصحابنا، يعني أصحاب من؟ ها؟ ما المراد بهم إذا قال أصحابنا مثل العراقي؟ الشافعية، لأن الإمام العراقي من أئمة الشافعية. قال: وهو الذي ذكره أصحابنا، يعني الشافعية، قوله: وأن يأكل، قال فيه استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة، وهو مختص بعيد الفطر، أو هذا مختص بعيد الفطر أي الأكل. وأما عيد النحر فيؤخر الأكل حتى يأكل من أضحيته لما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، يعني من نصوص نصت على أنه كان لا يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أما في صلاة الأضحى فيؤخر أكل الأكل حتى يعود ويأكل من أضحيته. قوله: العواتق، هذا في حديث أم عطية. قال: جمع عاتق، وهي المرأة الشابة، أول ما تدرك، يعني أول ما تبلغ تسمى بالعاتق. المرأة الشابة تسمى بالعاتق، البنت إذا بلغت، وقبل البلوغ تسمى بالجارية، فإذا بلغت سميت بالإيه؟ بالعاتق. قال: وقيل هي التي لم تبن من والديها ولم تتزوج بعد إدراكها. ومعنى لم تبن يعني إيه؟ ها؟ تبعد؟ لا، بمعنى لم تنفصل، يعني لا تزال في كنف أبويها وتحت تربيتهم، ولم تنفصل منهم إلى بيت زوجها، هذا معنى قوله لم تبن. ها؟ وقيل هي التي لم تبن من والديها ولم تتزوج بعد إدراكها. وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ، يعني قبل بلوغها بقليل تسمى بالعاتق. قال: وذوات الخدور، قوله: وذوات الخدور، قال: جمع خدر بكسر الخاء المعجمة، وهي ناحية في البيت يجعل عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر، يعني مكان في البيت سمي بذلك لأن أهل البيت يعني يحكمون سترة ويزيدون ويعتنون بستره، حيث إنه مكان جلوس، والمكان الذي تعتاد الجواري الجلوس فيه، البنات يعتدن الجلوس فيه لأنه أحوط وأحفظ لهن. فالبنت تسمى بالمخدرة نسبة إلى ذلك، لأن الخدر هو الستر، فنسبت إلى الخدر لكونها دائما تجلس من ورائه، وسميت بذات الخدر كأنها لملازمتها ولطول مكثها من أو عند الخدر وصفت به، فقيل إيه؟ ذات الخدر. والذات في اللغة بمعنى الصاحبة، وذات الخدر يعني صاحبة الخدر. وذوات الخدور هذا جمع، جمع فيه المضاف والمضاف إليه، ذوات جمع ذات، والخدور جمع إيه؟ جمع خدر. قوله: وذوات الخدور، قال: جمع خدر بكسر الخاء المعجمة، وهي ناحية في البيت يجعل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكر، وهي المخدرة، أي خدرت في الخدر، بمعنى سترت به. قوله لا يكون لها جلباب، هذا كله تفسير لحديث أم عطية لما سألت أو لما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن يخرجنا أو بأن يخرجنا لصلاة العيد وأن يخرجنا العواتق وذوات الخدر. فقالت وطرح هذا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد يكون هناك من النساء من ليس لها لباس كامل وليس لها جلباب مثل المخدرات وذوات الخدر والعواتق، لأنهن لسن في حاجة إلى الجلباب، هن لا يخرجن أصلا من بيوتهن ولذلك لا يحتجن إلى الجلباب. فإذا صادف أن إحداهن لا جلباب لها وحان وقت صلاة العيد، هل يعني يرخص لها بعدم الخروج لعدم وجود الجلباب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتسترها أختها في جلبابها، يعني كأنه لم يعذرهن وكأنه يقول لا عذر لعدم الخروج وعليها أن تخرج، وإن لم تجد فلتستتر مع أختها في جلباب واحد. قال قوله لا يكون لها جلباب، قال الجلباب بكسر الجيم وبتكرار الموحدة، والمراد بها الباب الباء وسكون اللام، قيل هو الإزار والرداء، الإزار والرداء يعني الاثنين معا، وقيل الملحفة وقيل المقنعة، وهي كلها من أنواع من اللباس يراد به تعميم غطاء الجسم تغطي به المرأة رأسها وظهرها، إلا هو المقنع. وقيل هو الخمار. والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة، استثنى من هؤلاء من كانت في العدة. أي عدة؟ عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟ المراد بها عدة الوفاة، لأن المطلقة لا تلزمها، يعني وإن كانت تلزمها العدة لكن العدة لا تلزمها أو لا تلزمها البقاء في البيت. ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر، كأن تمرض مريضا أو عندها مجموعة من الأطفال يصعب معها الخروج، أو لها عذر شرعي يقبل، فهؤلاء يرخص لهن من الخروج، وما عدا ذلك فمشروع لهن الخروج. واختلف العلماء في هذه المشروعية، فمنهم من قال بوجوبها كما مر بنا واجب في الحديث الماضي في الدرس الماضي، واجب الخروج على كل عاجب الخروج على كل ذات نطاق، ومنهم من قال بالكراهة، وهذا قول ينسب إلى جمهور المالكية، ومنهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بالاستحباب. وهذا الذي عليه الجمهور أنه يستحب وليس بواجب، قالوا لأن صلاة العيد ليست واجبة، فإذا كانت صلاة العيد كلها ليست واجبة فالخروج إليها أيضا ليس بواجب، لأن الخروج إليها وسيلة والوسيلة تأخذ حكم الغاية، فإذا كانت الصلاة مستحبة فالخروج إليها مستحب. والإمام الشوكاني رحمه الله يعني رد على من قال بالكراهة، قال كيف يجرؤ من يقول بالكراهة مع هذه النصوص الثابتة والنصوص التي تحث بإخراجه، خصوصا كما جاء في حديث أم عطية أمرنا، وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا موجب للقول بالكراهة. قال: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أحدها على إذن يجب أن يقيده، أما أن يطلق الكراهة دون تقييد فهذا أمر يعني فيه نظر، خصوصا وأن الجمهور قالوا بالاستحباب، لكن إن وجدت الفتنة يمنع، فالأصل الحكم أنه مستحب يمنع لقيام عذر مانع. أما أن نقول أن من قال بالكراهة حمله على ذلك، لأنه ليس كل من خرج من النساء تستوجب الفتنة، واضح؟ قال: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أحدها أن ذلك مستحب، وحملوا الأمر فيه على الندب، ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز. قال: وهو قول أبي حامد من الحنابلة، والجرجاني أو الجرجاني من الشافعية، وهو ظاهر إطلاق الشافعي. قال: قالوا: القول الثاني التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي، وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعا لنص الشافعي في المختصر، والمراد إذا أطلق المختصر يراد به أي مختصر، مختصر المزني ولا مختصر البويطي؟ الظاهر أنه مختصر المزني، لأنه يعتبر من آخر مؤلفات الإمام الشافعي. قال: والقول الثالث إن أنه جائز غير مستحب لهن مطلقا، كأن المسألة بالخيار، إن شاءت خرجت وإن شاءت لم، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة. وابن قدامة أين ينقله؟ في المغني. يحتمل، ويحتمل لأن ابن قدامة له أكثر من كتاب، فله العمدة وله الكافي وله المقنع وله المغني. قال: والرابع أنه مكروه، وقد حكاه الترمذي عن الثوري وابن المبارك، وهو قول مالك وأبي يوسف، قول مالك وأبي يوسف يعني من الحنفية، وحكاه ابن قدامة عن النخعي يعني إبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصاري. قال: وروى ابن أبي شيبة عن النخعي أنه كره للشاب أن تخرج إلى العيد، فيقيد قول النخعي بأنه كرهه للشابة دون غيرها. قال: القول الخامس أنه حق على النساء الخروج إلى العيد. وإذا قلنا هذه العبارة حق، ماذا يعني؟ يعني الوجوب. قال: حكاه القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال: وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. انتهى، يعني الأثر أثر ابن أبي شيبة. قال: والقول بالكراهة، القول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة. هكذا يرد الإمام الشوكاني على القائلين بالكراهة، كأنه يقول إنه إيه؟ إنه رأي في مقابلة النص، والرأي إذا جاء في مقابلة النص فإنه لا اعتبار له، بل يحكم بفساده. ولذلك وصف الأقوال هذه أو وصف القول بأنه رأي فاسد. قال: وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه. وأي حديث متفق عليه؟ ها، حديث أم عطية ممر بنا أنه أخرجه الستة، أخرجه الجماعة. حديث أم عطية: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في العيد العواتق وذوات الخدور. والعواتق وذوات الخدور هن الشابات، ولذلك قال هنا وتخصيص الشواب يأباه حديث صريح الحديث المتفق عليه وغيره. إذن كأنه ترك الأمر في مسألة الاستحباب والإباحة، يعني الاستحباب والإباحة. قال: أو الوجوب. ولم يصرح الإمام الشوكاني رحمه الله بالرأي الذي لكن يشم من عرضه رحمه الله القول بالوجوب، خصوصا وأنه عضده بقول الصحابة رضوان الله عليهم، فقد نقل ذلك عن أبي بكر وعلي، عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم. قوله: يكبرنا مع الناس، وكذلك قوله: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال: يرد ما قاله الطحاوي أن خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد، ثم نسخ. وطبعا الإمام الطحاوي رحمه الله لعله في هذا إنما ينتصر لقول ورأي الإمام النخعي وأبي يوسف الذين قالوا بالكراهة، فأراد أن يحمل هذه الأحاديث على أنها في أول الإسلام وأنها منسوخة، فإذا نسخت جاز القول بالكراهة. ها؟ ودليل النسخ يحتاج إلى تصريح. قال: وأيضا قد روى ابن عباس خروجهن، يعني مما يرد على الطحاوي. قال: وأيضا قد روى ابن عباس خروجهن بعد فتح مكة، وقد أفتت به أم عطية بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمدة كما في البخاري، أي فكل ذلك يرد قول الطحاوي. قوله: إذا غدا إلى المصلى كبر، وهذا الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيه إن صح رفعه دليل على مشروعية التكبير حال المشي إلى الصلاة. إيش يقصد بهذه العبارة؟ فيه إن صح رفعه، نحن مر بنا أن هذا الأثر المروي عن ابن عمر رواه الحاكم مرفوعا وموقوفا، رواه الحاكم مرفوعا وموقوفا. أما كونه مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي كان يكبر وهو ماشي إلى الصلاة هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروي موقوفا من فعل ابن عمر، وصحح الأئمة وقفه، يعني أنه من فعل ابن عمر. فالشوكاني يقول: إذا ثبت إنه مرفوع وصحت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعندئذ هو دليل صريح على أن الناس ينبغي لهم ويسن لهم ويندب لهم أن يكبروا وهم سائرون في طريقهم إلى المصلى. طيب، وإذا لم يثبت رفعه؟ هل فيه هذا الحكم ولا لا؟ هو في نظر الشوكاني لا، لأنه يعتبره فعل صحابي، وفعل الصحابي لا حجة فيه. ها؟ إلا أنه يمكن أن يقال وإن ثبت وقفه فهو حجة أيضا، لأنه فعل صحابي لم يخالف ولم ينكر عليه، فكأن فيه إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية ذلك الفعل، فعلى ذلك يكون مشروعا والحكم مندوبا، سواء كان الخبر مرفوعا أو أو موقوفا. قال: فيه إن صح رفعه دليل على مشروعية التكبير حال المشي إلى المصلى. قال: وقد روى أبو بكر، إيش عندكم؟ بالدال هكذا؟ نعم، بالراء، بالدال. قال: وقد روى أبو بكر النجاد عن الزهري أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. فهذا حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو عند أبي شيبة، وهو عند ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا بلفظ: فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، أي فهذا الخبر رواه ابن النجار هكذا. والذي يبدو لي والله أعلم أنه ابن النجار صاحب تاريخ المدينة، لكن المسألة تحتاج إلى إلى تثبت. روى هذا الخبر مرسلا عن الزهري، فيكون هذا الخبر يعني عاضدا للخبر المروي عن علي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، ويكون هذا المرسل مما يحتج به لأنه قد عضد بخبر مرفوع وبخبر موقوف. قال: قال: وأخرج الطبراني في الأوساط، يعني في معجمه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: زينوا أعيادكم بالتكبير. قال: وإسناده غريب كما قال الحافظ، والمراد بالحافظ ابن حجر. وأين يقول الحافظ مثل هذا؟ يعني في كتابه التلخيص، يعني التلخيص الحبير. قال: وقد روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع صوته بالتكبير والتهليل حال خروجه إلى العيد يوم الفطر حتى يأتي المصلى. قال: وقد أخرجه أيضا الحاكم. قال البيهقي: وهو ضعيف. وأخرجه موقوفا على ابن عمر. قال: وهذا الموقوف صحيح، أي أنه من فعل ابن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يوم العيد، يوم عيد الفطر. هو هنا تكلم عن يوم عيد الفطر، وما يجري في عيد الفطر يجري في عيد الأضحى. ها؟ ما سمعت؟ كان يتتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فإذا ثبت عن ابن عمر يعني يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وارد. قال: وقد أخرجه أيضا الحاكم قال البيهقي وهو ضعيف وأخرجه موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وهذا الموقوف صحيح. قال الناصر أي من أئمة الزيدية إن تكبير الفطر واجب، يعني إن التكبير في عيد الفطر واجب امتثالا واستنادا إلى يكبر الله على ما هداكم. طيب من فين أخذ الوجوب؟ ها؟ من فين أخذ الوجوب في قوله ولتكبروا، ولا من قوله ولتكملوا؟ لأن إكمال صوم رمضان واجب ولا ما هو واجب؟ واجب، وهذا معطوف عليه تكمل العدة ولتكبر الله. أو أن اللام لام الوجوب، لام الأمر دخلت على الفعل المضارع فجعلته إيه؟ للأمر. لأننا إذا قلنا ولتكملوا ولتكبروا نقول إن الدلالة دلالة اقتران، حيث قرن الحكم بالواجب، إكمال عدة رمضان واجب ولا لا، وقرن بها التكبير، فيكون التكبير واجبا كوجوب إكمال العدة. لكن كما هو معروف عند علماء بعض علماء الأصول أو عند علماء الأصول أن دلالة الاقتران فيها إيه؟ أنها ضعيفة. لكن يقال في إن الاستدلال من قوله ولتكبر الله على ما، فالأمر فهنا لام الأمر دخلت على الفعل المضارع فدل على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذا وجه الاستدلال الذي استدل به الناصر. قال إن تكبير الفطر واجب لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال والأكثر على أنه سنة، الأكثر يعني أكثر العلماء، وهو من خروج الإمام من بيته إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر. وسيأتي الكلام على تكبير التشريق، والمراد بتكبير التشريق يعني إيه؟ ها؟ يعني التكبير في أيام التشريق عقب الصلوات، وليس المراد به التكبير المطلق، وإنما المراد بأن التكبير المطلق يكون في منن ولأهل منن، وأما التكبير المقيد فهو لأهل الأمصار في أيام التشريق يكبرون عقب الإيه؟ عقب الصلوات. قال باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. قال رواه أحمد والبخاري. قال وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. قال رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. وزاد فيأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. فهذه الحديث أو حديث هذان الحديثان والأثر المروي كلها تدل على مشروعية الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر، وإنما شرع الأكل حتى يقطع الإنسان صوما، وحتى لا يتوهم الناس أن قطع الصوم إنما يكون بعد الصلاة، فينبغي أن يبادر الناس بالأكل قبل الصلاة ليستقبلوا يوم العيد بعد أن يكملوا عدة رمضان، يستقبلوا هذا اليوم بليش؟ بالفطر، لأن فطر يوم العيد واجب. وقد جاء في الآثار كما مر بنا أن من صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فيبادر الناس بالفطر. وينبغي لمن خرج أو أراد الخروج قبل العيد أن يفعل شيئين. أول شيء يفعله هو أن يفطر، والأمر الثاني أن يخرج صدقة الفطر قبل الإيه؟ قبل صلاة العيد. هذان الفعلان يفعلهما قبل الصلاة. وأما في عيد الأضحى فيؤخر أكله حتى يأكل من أضحيته، لأن الأكل من الأضحية سنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى، يوم أن أهدى إلى النبي أهدى إلى بيت الله 100 بدنة، ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم 63، وأشرك عليا في هديه، وأمر بأن يستاجر لها جزار فيسلخها ويقطعها، وأمر أن يؤخذ من كل ناقة بضعة، يعني قطعة من لحمة، فوضعت في قدر فطبخت، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل من بعضها. هذا ما فعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك سن الفقهاء أنه ينبغي لمن أضحى أن يؤخر الأكل حتى يكون أول ما يأكل في ذلك اليوم يأكل من أضحيته. نعم، هذا إذا كان ممن يضحي. أما من لم يضحي فالأمر في حقه سواء، إن شاء أكل قبل الصلاة وإن شاء أكل بعد الصلاة. نعم، يقول ممكن يتناول شيء يشربه، ما يمنع، لكن لو كان أول ما يدخل جوفه وشيء من أضحيته كان أفضل. نعم. ها؟ ايه؟
هناك بعض الأحيان لا يسمى، يذل صائما وقد يقف إلى المصلى وهو كذلك، لأنه يشك هل يدخل في هذا؟
نعم، ما دام سلم بأن هذا العيد وخرج إلى المصلى وصلى مع الناس العيد وهو مصر على الصيام هذا عاصي، إذ كيف يجمع، كيف يصلي العيد وهو إيه؟ وهو لم يرى أن العيد أن رمضان انتهى، لأن الله يقول ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك.
وهناك هو يصوم ولا يخرج، فهذا
الذي صام ولم يخرج هذا إذا كان هناك سلطان يجبره فبيها، وأما إذا كما قلت في بلدان وهو يشك ولم يثبت عنده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال العيد يوم أو الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس، والوقوف يوم يقف الناس، ولا يلزم أن الإنسان لا يفطر ولا يصوم إلا إذا رأى الهلال بعينه، لأن قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، العلماء فسروه على معنى فمن أدركه، لا بمعنى من شاهده، فما دام أدركه رمضان يلزمه الصوم، وإذا أدركه العيد يلزمه الفطر، وهذا فيه تجميع لكلمة المسلمين، ومن ما خرج على ذلك فقد خرج عن إيه؟ عن الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وعليكم بالجماعة أو بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. قال رحمه الله الحديث الأول، يعني حديث أنس، أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، وهذا غريب من صنيع الإمام الشوكاني، فإنه كان من شأنه إذا أخرج الحديث البخاري أو مسلم لا يتكلم عليه ولا يتعقبه، لكن ربما كان له في ذلك سبب. قال والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان، أي أخرجه أيضا ابن حبان، وابن حبان من شأنه إذا أخرج حديث حكم عليه بالصحة، وهكذا الحاكم. وأما الدارقطني والبيهقي فقد يخرجون الصحيح وغيره. قوله وصححه ابن القطان، قال وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجه، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة مكذا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الكبير والدارقطني يعني في السنن بلفظ من السنة ألا يخرج حتى يطعم ويخرج صدقة الفطر، يعني لا يخرج إلى الصلاة. قال وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مختلف فيه، يعني مضعف من أهل العلم من وثقه ومنهم من إيه من ضعفه. قال وفي لفظ من السنة أن يطعم قبل أن يخرج. قال رواه البزار. قال العراقي وإسناده حسن. وإذا كان هذا يعني الحديث حسن وقد عضد بالصحيح فيكون صالحا للاحتجاج. قال وفي لفظ من السنة أن يطعم قبل أن يخرج، رواه البزار. قال العراقي وإسناده حسن. وفي لفظ أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. قال رواه الطبراني. فهذه كلها شواهد للحديث. قال وعن أبي سعيد، أي وفي الباب عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عند أحمد والبزار وأبي يعلى والطبراني قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر يوم الفطر قبل الخروج يعني إلى الصلاة. قال العراقي وإسناده جيد. وهذا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتنضاف إلى القول فيكون فتكون هذه السنة ثابتة بالقول وبالفعل. قال وإسناده جيد. زاد الطبراني من وجه آخر ويأمر الناس بذلك، أي يكون قولا وفعلا. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أي وفي الباب عن جابر بن سمرة عند البزار في مسنده قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج 7 تمرات. وهذا فيه بيان لعدد التمر الذي كان يأكله، وهو لا يختلف عن الرواية السابقة لأن الروايات الأولى قالت بالوتر وهذه الرواية حددت الفعل. وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئا. قال وفي إسناده ناصح أبو عبد الله وهو لين الحديث، وقد ضعفه ابن معين والفلاس والبخاري وأبو داود وابن حبان. فيقال ومن الناس بعدهم إذا كان هؤلاء ضعفوه، ها فمن الناس بعدهم. قال وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند مالك في الموطأ باللفظ الذي ذكره المصنف، أي وفي الباب، كأن الشوكاني رحمه الله جعله شاهدا. وقول سعيد بن المسيب إن الناس كانوا يؤمرون، هل هذا يعطى حكم المرفوع وإلا يعني يعطى حكم الموقوف؟ لأن سعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن سعيد بن المسيب كان من كبار التابعين لأنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، فيكون بينه وبين عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم؟ نحو من 4 سنوات. فإذا كان يقول كان الناس يؤمرون فيعطى مثل هذا حكم الرفع، أي كان هذا يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قال وعن صفوان بن سليم مرسلا عند الشافعي أن الرجل كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبانة ويأمر به، أن الرجل كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبانة. وما يراد بالجبانة؟ ها، الجبانة أصلا يعني أحيانا تطلق ربما على المكان الفسيح، المكان الواسع في الصحراء، فإن استخدم للدفن سمي جبانة، وإن استخدم للصلاة سمي مصلى. فالجبانة اسم يعني للمحل الواسع، لا للمصلى ولا. فقد يطلق المصلى عند بعض الناس أو يسمونه الجبانة لأنه مكان واسع في الصحراء، وقد يسمى بالجبانة لأنه إيه؟ لأنه محل واسع يستخدمه الناس للدفن. قال وعن السائب، أيوة في الباب، عن السائب بن يزيد عند ابن أبي شيبة رضي الله عند ابن أبي شيبة رحمه الله قال مضت السنة أن نأكل قبل أن نغدو يوم الفطر، فهذا يعتبر مرفوع. قال وعن رجل من الصحابة عند ابن أبي شيبة أنه كان يؤمر بالأكل يوم الفطر قبل أن نأتي المصلى. هذا الحديث قوله وعن رجل من الصحابة، هل يعتبر هذا الحديث مسند أو يعتبر مرسل؟ ها؟ يعتبر مسندا. طيب أليس هذا يعني قدح حيث لم يسمى هذا الصحابي؟ الجواب لا، لأن من ثبت صحبته فقد ثبتت عدالته ولا يضر الجهالة به. وهذا النوع من الحديث هل هو ملحق بالجهالة أو بالحديث المجهول؟ ها؟ أو هو ملحق بالحديث المبهم؟ يعتبر حديث مبهم، لأن المبهم من لم يسمى، كما قال صاحب البيقونية ومبهم ما فيه راو لم يسم. فأما كان هذا وصف وصفا كاف لم تضر جهالة اسمه ولم يضر إبهام اسمه حيث إنه من الصحابة رضوان الله عليه. قال وعن رجل من الصحابة عند ابن أبي شيبة أنه كان يؤمر بالأكل يوم الفطر قبل أن نأتي المصلى. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند العقيلي، يعني في كتابه الضعفاء، ولذلك قال وضعفه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. ومعنى يغديهم يعني يطعمهم، وإنما سمي ذلك غداء. لماذا؟ الغداء معروف أنه ما يؤكل في أي وقت، ما يؤكل في بعض الظهر ولا لا، أو ما يؤكل عند الزوال، لكن هو في الحقيقة الغداء ما يؤكل وقت الغدو، ووقت الغدو هو الصباح. فقوله يغديهم يعني يطعمهم وقت الغدو، فالفطور أو الأكل وقت الصباح يمكن أن يسمى إيه؟ يسمى غداء. نعم. الصحابي إذا قال كنا نؤمر، من الآمر في زمنهم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقولون هذا حديث مرفوع حكما. إيه بنى الفعل المجهول. قال لفظ الإسماعيلي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.